بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
شرح كتاب الأصول الثلاثة
لفضيلة الشيخ
محمد بن أحمد الفراج. والآن مع الشريط الثاني.
وقال البخاري، الإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزة البخاري الجعفي، الإمام أبو عبد الله صاحب الصحيح المتوفى عام 256 والمولود عام 193 وقيل 194، وصحيح هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وتلقته الأمة بالقبول على مر الأعصار وتكرر الليل والنهار، فرحمه الله رحمة واسعة. المراد في كتاب العلم، قال في كتاب العلم من صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، أو باب العلم قبل القول والعمل، يجوز على القطع والإضافة. قال لقوله عز وجل أو لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والعلماء ورثة الأنبياء، والرسول العلم، إلى آخر الترجمة. إذن استدل البخاري رحمه الله على أهمية العلم لتصحيح العمل وما يتبع العمل من الدعوة وغير ذلك بهذه الآية الكريمة، كما استدل الشافعي بالأصل واستدل بهما الإمام محمد بن عبد الوهاب على ما ذكر. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وهذه الآية من سورة محمد، سورة القتال. اعلم يعني اعتقد جازمة، لأننا سبق بالأمس قلنا العلم هو الاعتقاد الجازم الصحيح، الاعتقاد الجازم الصحيح أو الإدراك الجازم الصحيح، لأنه إن كان يعني لم يدرك شيئا فهو جاهل جهلا بسيطا. والإدراك الجازم إذا أدرك على غير الجزم فهو الظن أو الوهم أو الشك. والصحيح هو العلم المطابق للواقع، فإن الإدراك الجازم غير الصحيح يعتبر خطأ مركبا كما تقدم لنا بالأمس. فاعلم لبيان أن العقائد لا بد فيها من العلم اليقين الراسخ أنه لا إله إلا الله، وهذا مثل قوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. شهد أولو العلم، إذن شهدوا بعلم، لم يشهدوا بغير علم بظن أو غيره. لا بد في العقائد من العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. لكن لأحدكم أن يسأل السؤال يقول: إذا كان لا بد للعقائد من العلم ولا ينفع فيها الظن أو غيره، فماذا تقول في قول الله عز وجل؟ ها، في أحد يذكر آية؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أحسن وأنهم إليه راجعون وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. وكما أيضا في قوله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابه إني ظننت أني ملاق حسابه. فهل ينفع الظن الذي هو إدراك الجانب الراجح كما سبق أم ماذا؟ الجواب أن الظن يستعمل في لغة العرب التي نزل بها القرآن استعمالين، يجرى مجريين أو مجريين. المجرى الأول أن يجرى مجرى اليقين، إجراء الظن مجرى اليقين، وهذا معروف لمن درس العربية وقرأ الألفية شرح ابن عقيل أو ابن هشام عليها مر به هذا الباب إجراء الظن مجرى اليقين، استعمل الظن بمعنى اليقين. ويستعمل بمعنى الظن يستعمل لغير اليقين، يعني لما فوق الشك، يعني لإدراك الجانب الرابع. والمراد هنا الظن اليقيني أو غيره، المراد الظن اليقيني. لكن ينبغي أن يعلم أنه لا يصح أن يستعمل الظن بمعنى اليقين إلا فيما علمته من طريق الخبر. أما ما علمته من طريق الحس وقفت عليه برجلك أو رأيته بعينك أو سمعته بإذنك ما تقول ظننت. يعني مثلا إنسان رأى حادث في الطريق، اصطدام وموت، يعني رأى فلانا من الناس مات في الحادث، ما يقول ظننت أن فلانا ميت، لا، وإنما يقول علمت. لكن لو أخبره الثقة أنه مات ثم ثقة ثم ثقة ولو تواترا، بحيث حصل علما يقينيا أن فلانا ميت لكنه لم يره، هل يجوز أن يقول ظننت أنه ميت؟ نعم يجوز، وإن كان خبرا يقينيا لأنه لم يتوصل إليه بطريق محسوس وإنما بطريق الخبر ولو الصادق. وهكذا أحوال القيامة، المراد الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم لأنهم علموا من طريق الخبر بمعنى يوقنون، وهكذا ظننت بمعنى أيقنت، ولو كان المراد التردد لم ينفعه ذلك شيئا. فهذا للفائدة، اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وليس المراد مجرد العلم، ليس المراد مجرد العلم، بل اعلم ثم اعمل بلا إله إلا الله، ثم ادعو إليها، ثم اصبر على الأذى فيها. ولا إله إلا الله هي أهم مهمات الدين، هي رأس الإسلام، هي التوحيد، نفي الشرك وإثبات الألوهية في الله عز وجل حصرها وقصرها، وهي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وهذه الآية نبه الله عز وجل فيها على نوعي الذكر، فإن الذكر نوعان، ذكر ثناء وذكر دعاء، أو ذكر ثناء وذكر مسألة. وأفضل ذكر الثناء لا إله إلا الله، فإن خير ما ذكر الله عز وجل له. وأفضل ذكر المسألة الاستغفار، رب اغفر لي وتب علي. ولهذا في الحديث المشهور، حديث سلمان الفارسي الذي اختلف في تصحيحه، في استقبال رمضان، من استكثروا فيه من أربع خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما، فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. فأفضل هذا الذكر كذا وأفضل هذا الذكر كذا، وكلاهما عند الله عز وجل مطلوب ومأمور به. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. بعد هذه المسائل الأربع التي استدل عليها مصنف رحمه الله، ذكر أيضا ثلاثة مسائل قبل أن يشرع رحمه الله في بيان الأصول الثلاثة، وهذه المسائل كلها كالمقدمة. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن، تعلم هذه الثلاث مسائل. أظن في بعض النسخ عندكم تعلم ثلاث هذه المسائل، ها؟ هذا غير صحيح، يعني لعله سبق خطأ مطبعي، يعني في اللغة لا يستقيم، إنما الصحيح تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. المسألة الأولى، وطبعا تقدم يعني بيان العلم والوجوب العمل. قال: المسألة الأولى أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا سدى، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال المسألة الأولى والأولى أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا، خلقنا ورزقنا، يعني هذا بيان الربوبية، أفعال الربوبية. الله عز وجل هو الخالق الرازق، وإذا كان له الربوبية فله الألوهية كذلك، كما أنه الواحد في أفعاله ينبغي أن يكون الواحد في أفعال العباد، كما أنه الخالق الرازق ينبغي أن يوحد ويعبد كما يأتي إن شاء الله تعالى في المسألة الثانية. ولهذا قال عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم لشيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فهذا معنى خلقكم ورزقكم، أن الله خلقنا ورزقنا. الخلق هو الإيجاد على غير مثال سابق، الإبداع، خلق أي أبدع على غير مثال سابق. وخلق الله إنما يكون بالقدر على وقت التقدير السابق، كما قال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني قدر قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما في حديث مسلم عن عبد الله بن عمر أن يخلق هؤلاء الأناس وأن يخلقك منهم وكذا وكذا، أو يوجد الحادث معين ثم كتب ذلك، فإذا جاء وقته شاء وجوده فخلق على نحو التقدير السابق والعلم السابق. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلقنا ورزقنا، الرزق هو الإنعام، رزقه أي أنعم عليه، الرزق هو الإنعام، أصله الرزق العطاء الكثير الرزق. ورزقنا ولم يتركنا هملا، ولم يتركنا هملا، يعني لم يتركنا سدى، كما قال عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال عز وجل: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وأصل الهمل الغنم السائبة المسيبة، إذا سيبت الغنم في النهار سميت همل، أو النخل المسيب الذي لا يسقى حتى لا يثمر بعد ذلك يسمى همل مهمل. قال: قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل. فالغنم إذا سيبت في النهار سميت هملا، وإذا سيبت في الليل سميت نفشا. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، يعني رعته ليلا. أما إذا ذهبت نهارا بلا رائع سميت بلا رائع سميت بلا راع سميت هملا في النهار. ولم يتركنا هملا، يعني لم يتركنا بلا رعاية ولا عناية، بل أرسل إلينا رسولا، أرسل إلينا رسولا، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. رسول فعول بمعنى مفعل، يعني بمعنى مرسل، رسول بمعنى مرسل. والرسول من الرسالة، الرسالة وهي أصل الرسول، هو الواسطة، الواسطة بين الشيئين. أصل الرسول هو الواسطة، رسول الملك أي واسطة. حتى في الحديث معروف نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرجل امرأته يعني كذا وليكن بينهما رسول، القبلة والكلام، يعني وسيلة وواسطة. فالرسول هو محمد عليه الصلاة والسلام، وجمعه مرسلون، ويجمع على رسل. يطلق كذلك على الرسول نبي، فكل رسول نبي، والنبي إما من النبوة وهي الارتفاع، أو من النبأ وهو الخبر العظيم. ويجمع نبي على أنبياء ونبيين، ونبأ على وزن فعلاء، كما قال العباس بن مرداد: يا خاتم النبأ، أو يا أفضل النبأ، إنك مرسل بالحق، خير هدى الرسول هداك، إن الإله ثنى عليك محبة في كتابه ومحمدا أسماك. والفرق بين الرسول والنبي هذا مما تكلم العلماء فيه كلاما كثيرا، ومن أشهر ما ذكروا من فروق أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أتاه خبر السماء وأمر بتبليغه. قيل النبي، وهذا هو المشهور المعروف، النبي من أتاه خبر السماء ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أتاه خبر السماء وأمر بتبليغه. واعترض على هذا بقوله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فبين الله عز وجل أن هذا وهذا مرسل. ومما ذكر من الفروق أن النبي من بعث بشرع من قبله، يعني مجدد للرسالة، والرسول من بعث بشرع جديد. واعترض على هذا بآدم، فإنه نبي ونزلت عليه شريعة مؤسسة ليست مجددة. وقيل الفارق أن الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين، والنبي من أرسل إلى قوم موافقين. وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه أشهر الفروق التي ذكرت بين الرسول والنبي، وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فالرسل أخف من النبيين في أشخاصهم، وإن كانت الرسالة أعم من جهة معناها، لأنها تندرج فيها النبوة، وهذا مبين في موضع: بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. من أطاع الرسول دخل الجنة، لأن الله عز وجل أمر بطاعة الرسول، قال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وجعل طاعة رسوله طاعة له، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وربط محبته بطاعة الرسول: فاتبعوني يحببكم الله. وبين عز وجل أنه يتوقف عليها الجنة والسعادة، كما قال عز وجل: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، ومن عصاه دخل النار. الطاعة الموافقة والمعصية المخالفة. وذكر الدليل على ذلك. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية، قال المسألة الثانية أن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا يرضى أي لا يقر ولا يحب ولا يريد الإرادة الشرعية، وإن كان يريد إرادة إيه؟ كونية، لكنه لا يريد إرادة شرعية، بمعنى لا يحب ولا يرضى، لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإذا كان لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا يرضى لا بملك ولا بنبي، فغير الملك والنبي أولى وأحرى، لأن العبادة خالص حق الله، كل أنواع العبادة. والشرك هو أعظم الظلم والإجرام والإثم، إن الشرك لظلم عظيم. سواء شرك المحبة أو شرك النية والإرادة والقصد أو شرك الدعوة ودعاء غير الله أو شرك الطاعة تحكيم غير شرع الله عز وجل، كل هذا خالص حق الله لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. وستأتي إن شاء الله تعالى أنواع العبادة فلا نستعجل ذكرها هنا. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فغيرهم أولى. ولذلك قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال ابن القيم: هذه هي الآية التي أتت على الشرك من أسسه وجذوره، لأن هذا المدعو المشرك لا يدعى إلا لمبرر، إما أن يكون مالكا استقلالا واستبدادا، وهذا ليس إلا الله. ولهذا قال عز وجل: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فإن لم يكن مالكا استقلالا فأقل من أن يكون مالكا على وجه الشركة مشاركا للمالك. قال عز وجل: وما لهم فيهما من شرك. فإن لم يكن لا هذا ولا هذا فإنما يدعى ويتوجه إليه لكونه حظيا ومعينا ووزيرا وظهيرا. قال عز وجل: وما له منهم من ظهير. فإن لم يكن هذا ولا هذا فإنما يدعى هذا ويتوجه لكونه له وجاهة عند هذا المالك وله تقدم. قال عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الشفاعة بشرطيها: رضا عن المشفوع وإذنه للشافع. فسدت هذه جميع أبواب الشرك وقضت على الشرك وأتت عليه من جذوره. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والملك الملائكة أجسام نورانية خلقها الله عز وجل لعبادته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولا نبي مرسل تقدم هذا. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. المساجد جمع مسجد وهي مواضع السجود، أو المساجد مصدر ميمي يعني السجود لله، السجود أو أماكنه لله عز وجل، وهذا كله صحيح. فلا تدعوا مع الله أحد، لا تشركوا مع الله أحدا في الدعوة، لا تدعوا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأصل الأول. فلا تدعوا مع الله أحد. والنكرة في سياق النفي والنهي تفيد ماذا؟ العموم. أحدا، لا تدعوا مع الله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبي مرسل. فسدت الباب وأغلقته وأوقدته أمام أهل الغلو الذين يغلون في النبيين والصالحين حتى يعطوهم حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا احتج الشيخ محمد بن عبد الوهاب من حجج عليه رحمة الله من استنباطاته التي يعني ما حكاها على أحد، وما رأيت أحدا استدل به قبله عليه رحمة الله، يقول في معرض محاجته ومقارعته للذين اعترضوا عليه من مشايخ السوء وغيرهم في قتال أهل الشرك وتكفيرهم، يقول: احتج عليهم بقتال الصحابة لمسيلم الكذاب. قال: فإن قالوا، اجمع الصحابة على ذلك وغيره ممن ادعى النبوة، قال: فإن قالوا إن هذا ادعى النبوة والرسالة، قال: هذا ما كنا نبغي. وهذا قال: قلنا هذا هو المقصود، لأنه إذا كفر وقتل من رفع بشرا إلى مقام الرسول فأولى وأحرى أن يكفر ويقاتل من رفع بشرا إلى مقام رب الرسول ورب العالمين سبحانه وتعالى، صرف له شيئا من أنواع العبادة. والدليل على ما ذكر قول عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر، وإنما يرضى لعباده الإيمان والإسلام والتوحيد، كما قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. تعلمنا نقف هنا ثم نأخذ ونتكلم بعض الشيء في الفقه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد النبيين وخاتم المرسلين وقدوة السالكين وحجة الله على خلقه أجمعين، نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فقد وقفنا عند المسألة الثالثة من المسائل التي ذكر الشيخ محمد رحمه الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، وهي أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم توحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بعد أن ذكر المسألة الأولى وهي وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن من أطاعه استحق الجنة ومن عصاه استحق النار، واستدل على ذلك بقوله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي شديدا ومهلكا من الوبل وهو الكثير، الوابل الكثير. وذكر المسألة الثانية وهي أن الله سبحانه لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد ولو كان نبيا ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. واستدل على ذلك بقول الله سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ذكر بعد ذلك أمرا من مهمات العقيدة ومن أساسيات التوحيد، وهو وجوب معاداة ومباغضة ومحادة من حاد الله ورسوله ومن حارب الله سبحانه ودينه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة، مسألة البراء، هي داخلة في العقيدة ومن مهماتها ومن لوازم لا إله إلا الله، فإن الدين راجع إلى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، ولذلك فهي ذات ركنين: نفي وإثبات، سلب وإيجاب. لا إله نفي إلا الله إثبات، والنفي مقدم على الإثبات لأن التخلية مقدمة على التحلية كما يقال، فقبل أن تملأ قلبك بالتوحيد لا بد أن تفرغه من ضده وهو الشرك. ولهذا قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فبدأ بالنفي قبل الإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات. وجميع الدين راجع إلى هذه الكلمة، فإن الدين إما إيجاب وإما سلب، إما نفي وإما إثبات، إما افعل أو لا تفعل، إما طلب شيء أو نهي عن فعل شيء. وكل إيجاب وإثبات فهو راجع إلى الإثبات في لا إله إلا الله، راجع إلى إلا الله. وكل سلب أو نفي فهو راجع إلى صدر الكلمة لا إله، إلى النفي. فالأمر بالمعروف راجع إلى الإثبات فيها، وفعل الخير راجع إليه، والنهي عن المنكر راجع إلى النفي فيها، وترك الشر راجع إلى النفي. هو الولاء للمؤمنين لله ورسوله وعباده المؤمنين عباد الله راجع إلى الإثبات إلا الله. والبراء من أعداء الله راجع إلى السلب، إلى النفي لا إله. وهكذا الجهاد والنهي عن المنكر كما تقدم. والولاء والبراء أمر عظيم من أمور الدين، ولهذا تكاثرت فيه الأدلة، حتى إن هذه القضية ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد وجوب التوحيد والنهي عن ضده وهو الشرك أكثر أدلة منها، كما ذكر ذلك الإمام الشيخ حمد بن علي بن عتيق رحمه الله. وكثرت الأدلة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على التأكيد على هذا الأمر، الولاء لله ورسوله والمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والبراء من أعداء الله، ولا بد من البراء من الشر وأهله، من الكفر وأصحابه، من الشرك وفاعليه. لا يكفي أن تتبرأ من الشرك وتوالي أهله، تتخذهم أصدقاء وأصحابا وأحبابا، وتظاهرهم وتعاونهم وأن تواليهم وتقاربهم وتصافيهم وتعاشرهم، هذا لا ينفع. ولو كرهت دينهم وقلت لكم دينكم ولي دين، هذا لا يكفي، كما يظنه كثير من الجهلة أو المغالطين، يعاشر الكافر ويؤانس الكافر ويوادع الكافر ويقول له دينه ولي دينه، هذا خطأ. بل لا بد أن تتبرأ من الكفر وأهله ومن الشر وأهله. ولهذا وقف العلماء عند مثل قوله عز وجل وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، لم يقل وأعتزل ما تدعون من دون الله، بل أعتزلكم أنتم قبل ذلك، أعتزلكم وما تدعون من دون الله، لبيان أن اعتزال الشر لا يكفي إذا لم يعتزل أهله. ومثل هذا قوله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. لا يكفي البراءة من عبادتكم ومعبوديكم، بل منكم أنتم قبل ذلك. وقدم أصحاب الشر لتأكيد هذا الأمر ولبيان أنه لا يكفي أن تتبرأ من الكفر وتواجع أهله، كما يظن كثير من الجهلة الذين يؤانسون الكفار ويخالطونهم في بيوتهم أو شركاتهم أو مؤسساتهم أو غير ذلك من الميادين العامة والخاصة، وإذا قيل له قال أنا بريء من دينه، لا يكفي، براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والنصوص على هذا المعنى كثيرة جدا لا يتسع المجال لحصرها وذكرها،
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، إلى آخر الآيات من سورة المائدة. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. انسلخ من ولاية الله والعياذ بالله لما والى أعداءه، لأنك إذا واليت الله فلا ولاء إلا ببراء. أما أن تدعي محبة الله وتوالي أعداءه فهذا باطل، هذا لا يكون، هذه مغالطة ومخادعة. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكانه، لا يمكن ولا يكون. تحب عدوي ثم تزعم أنني حبيبك إن الود عنك لعاجب، فلا ولا إلا ببراء. كما أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، فلا ولا إلا ببراء، ولا توحيد إلا بنفي الشرك، ولا إيمان إلا بالكفر بالطاغوت، لا إثبات إلا بعد النفي، وهكذا لا ولا إلا ببراء. ومثل سورة ممتحنة كلها، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى آخر السورة الكريمة. وسورة مجادلة أو المجادلة، ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. وسورة مريم في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه، ثم قوله ثم في قوله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. ومعنى الموالاة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله، يعني من فعل المسألتين السابقتين وحققهما، لا يتم له ذلك حتى يعادي من حاد الله ورسوله. قال لا يجوز له موالاته. الموالاة أو الولاء من ولا يلي، بمعنى لاصقه وقاربه. ولي محمد خالدا أي صار بجانبه، يعني تلاه، والاه أي قاربه حسا ومعنى وحقيقة وصورة وروحا ومحبة وتقليدا وغير ذلك من صور الموالاة. ومن هذا البطانة، وهي الثوب الذي يلي البدن، لأن الثوب منه شعار ودثار، فالدثار هو البطانة الذي يلي البدن يلاصق البدن، والشعار الذي فوقه. ولهذا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، بمعنى يلونكم ويجاورونكم ويقاربونكم. لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. حاد فاعل، حادد أصلها قبل الإدغام، ومعناه باغض وعاد وحارف، إما من الحد والحد، يعني كان في حد وكان الله ورسوله في حد، يعني جانبه وباعده، أو من الحديد، وهو أن يعني جعل بينه وبينه الحرب والحديد. هذه أصل المحادة، من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، لأن الله ورسوله أقرب إليك من أقرب إليك من كل قريب. والموالاة أو التولي قد يكون كفرا في بعض صوره، وقد يكون معصية كبرى وعظمى ولا يصل إلى حد الكفر. فمن صوره صور كفرية ناقلة من الملة، كمظاهرة المشركين على المسلمين، هذه موالاة صريحة، أو القعود معهم في مجالس كفرهم وعدم الإنكار أو المبارحة، إنكم إذا مثلهم، أو محبة دينهم وبغض دين المسلمين ولو ادعى الإسلام، وغير ذلك من الصور التي تفضي بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله والردة. وهناك صور لا تصل بالإنسان إلى حد الكفر لكنه يحوم حول حماه ويوشك أن يقع فيه، كمحبة المشركين لا لدينهم ولكن لأخلاقهم أو معاملاتهم أو غير ذلك، وتقليدهم في الظاهر. وعلى كل حال لا يتسع المجال للتفصيل، ومن رام الاستزادة فعليه أن يرجع إلى تفسير الآيات الكريمات والنصوص النبوية والرسائل المؤلفة في هذا، ومن أفضلها رسالة أوثق عرى الإيمان للإمام الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وقد ذكر فيها نصوصا كثيرة، وذكر 20 صورة من صور موالاة المشركين، وأيضا رسالة النهي من موالاة أهل الشرك للإمام عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، ورسالة تلميذه الإمام حمد بن علي بن عفيف المسمى ببيان النجاة والفكاك، بيان النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك. وقيل إن أصل الرسالة هو الأتراك لأن لها سبب في تأليفها، ولكن هي معروفة الآن من موالاة المرتدين وأهل الإشراك. فهذه رسائل قيمة، وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في رسالته 21 دليلا من الكتاب والسنة على عظيم جرم وإثم من والى المشركين المحادين لله ورسوله. ولو كان أقرب قريب، يعني ولو كان ابنك أو أخاك أو أباك، لأنه لا قريب أقرب إليك من ربك سبحانه وتعالى. ولهذا اعتزل إبراهيم أباه، واعتزل نوح ابنه، والصحابة رضي الله عنهم كان لهم مواقف، منهم من سحبوا السيوف على أقربائهم، فهذا أبو بكر حلف لو لقي ابنه لكان قد قتل في بدر قبل أن يسلم، وأبو عبيدة قيل قتل أباه ولكن قيل نزلت فيه الآية الكريمة المذكورة. وأبو بكر رضي الله عنه صك أباه قبل أن يسلم لما سب الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى البزار وغيره، لطم أباه حتى سقط، وروي أنه نزل فيه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. وعمر قتل خاله العاص بن هشام في بدر، وحقق الصحابة رضي الله عنه. وعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول أيضا كان له موقف مع أبيه رضي الله عنهم وأرضاهم، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. العشيرة هي ما فوق الأسرة، يعني العائلة، البيت الذي ينتمي له الشخص، أولاد الجد عشيرة الأعمام وفوقهم القبيلة، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وهذا مثل قوله عز وجل: قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم، إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيستوي القريب والبعيد، بل القريب يصبح بعيدا بالبراء والبعيد يصبح قريبا بالولاء. ولذلك سلمان منا آل البيت، وإن آل فلان ليسوا مني ولست منهم، والسبب بالإيمان والكفر، بالولاء والبراء، وهكذا يجب أن يكون. أثنى الله عز وجل على من كانت هذه صفته، قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، كتب للتأكيد والترسيخ لأنهم حققوا هذا الأمر، وأيدهم بروح منه، أيد أي قواهم وعززهم ونصرهم بروح منه بكتابه، فإنه روح وحياة للقلوب والأبدان، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا تجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وفي هذا نكتة بديعة، فإنهم لما عادوا الأقرباء والمحبين والبعداء وأصبحوا قلة خائفين على أنفسهم، أخبر عز وجل أنه أيدهم وقواهم فلا ينبغي أن يخاف، وأيدهم بروح منه لما غاضبوا أعداء الله فأصبحوا قلة لئلا يستوحشوا، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الجنات جمع جنة، فإن المسلم له جنان كثيرة كما دل على ذلك الحديث الذي في البخاري، فقد قال صلى الله عليه وسلم إنها ليست جنة واحدة، إنها جنان كثيرة، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. نسأل الله الكريم من فضله وإحسانه. هذه أم حارثة لما سألت عنه. وأيضا قال عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال ومن دونهما جنتان، وقال وجنات تجري من تحتها الأنهار، وقال وجنات لهم فيها نعيم، وجنات لهم فيها نعيم، أو وجنات لهم فيها نعيم مقيم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم. الجنة هي الأرض الخصبة ذات الأشجار المثمرة، والأنهار الجارية، والقصور العالية، والخيرات والبركات الكثيرة تجري من تحتها الأنهار. وأنهار الجنة كما قص الله وأخبر في سورة محمد، من ماء غير آسف، ومن لدن لم يتغير طعمه، ومن خمر لذة للشاربين، ومن عسل مصفى، وتجري في غير أخدود. نسأل الله الكريم من فضله وإحسانه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، كافأهم لما أسخطوا أعداءه رضي عنهم جزاء وفاقا. وفي الحديث من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عنه الناس، ومن أسخط ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الجزاء من جنس العمل، خالدين فيها أولئك حزب الله، الحزب الجماعة، حزب من التحزب وهو التجمع، ألا إن حزب الله هم المفلحون، والمفلحون من الفلاح وهو الظهر والفوز بالمقصود. وقد سبقا قيل هذه الآية نزلت في أبي عبيدة، والحديث فيه كلام، وقيل نزلت في أبي بكر وهو أصح عند البزار وغيره. وعلى كل حال فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد قيل إن عمر لما طعن قال لو كان أبو حلي لو كان أبو عبيدة حيا ما جعلتها شورى، قيل لأن الله زكاه وأخبر أنه كتب في قلب الإيمان. وعلى كل حال فهذا جزاء كل من حقق الولاء وحقق البراء من أعداء الله. ثم ذكر الشيخ مسألة أخرى قبل أن يشرع في شرح الأصول السبعة، قال اعلم أرشدك الله لطاعته. العلم سبق، أرشدك من الرشاد وهو الفوز والفلاح، رد الغل قد تبين رشد من الغل. أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدوني أي يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراده بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو عبادة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية الطريقة السوية المستقيمة الرضية، يقال حنفية وحنيفية بالياء وبعدمها يجوز في النسبة، حنفي وحنيفي. أن الحنيفية ملة إبراهيم، سميت حنيفية من الحنف أو الحنيف، وأصل الحنف الحنف يطلق يعني من الألفاظ المتضادة، يطلق على الضدين مثل عسعس، والليل إذا عسعس يطلق على الإقبال والإدبار، ومثل الجون يطلق على الأبيض والأسود، وهكذا الحنف يطلق على الميل والاستقامة الاعتدال، ولذلك الأحنف مائل الساقين هذا من الميل، ولذلك قيل في قوله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. الحنيف إذا قيل لك ما الحنيف تقول هو المائل عن الشرك القاصد إلى التوحيد، أو هو المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد، ففسرتها بالمعنيين المتقابلين، المائل عن الشرك القاصد إلى التوحيد. أن الحنيفية ملة إبراهيم، لأن إبراهيم حنيف كما سماه الله عز وجل ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ومن أحسن قولا ممن ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ونسبت إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأن له من مقام تحقيق العبودية ما ليس لغيره إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان هو خليل الرحمن، كان خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا، واثني عليه في القرآن ثناء عطرا كما قال عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وكما قال عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم، ولذلك كان في المقام الثاني من أولي العزم بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فما من مقام حاجه نبي إلا وكان له مثله وأكثر، فموسى كليم الله في الأرض ومحمد صلى الله عليه وسلم كليمه في السماء، وإبراهيم خليل الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم أيضا ثبت له وصف الخلة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا أحدا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، وفي رواية ولكن أخوة الإسلام. والخلة هي أعلى درجات المحبة، وقال الشاعر قد تخللت أو تخللت نسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا، لأن المحبة درجات كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وابن القيم في روضة المحبين، فأول درجاتها الإرادة، ثم الإرادة، ثم الصبابة، ثم الغرام، ثم الود، ثم الغرام، ثم العشق، إلى أعلى درجاتها التتيم، ثم التعبد، ثم الخلة، ومنهم من يقدم الخلة ثم التعبد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل محبتنا في الله وبالله. الحنيفية ملة إبراهيم، ملة أي شريعة ودين، شريعة ودين إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى إبراهيم لأن أبو الأنبياء ولأن له مقام من عظيما في تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك وأهله ولو كان أباه والملك في زمانه النمرود. أن الحنيفية ملة إبراهيم ولذلك أثنى الله عز وجل على إبراهيم لأنه حقق الولاء والبراء. إن إبراهيم كان أمة يعني إماما وقدوة في الخير وجمع الله عز وجل له هذا الوصف يعني الأمة قال لئلا يستوحش الثالث من القلة أو للمبالغة أو يعني من الصح للزيادة في الثناء عليه والتأكيد على ذلك. الحنيفية ملة إبراهيم وهي أن تعبد الله هذا تفسير الحنيفية مخلصا له الدين إخلاص العبادة لله ومن الإخلاص البراء من أعدائه وأهل الشرك أن تعبد الله. والعبادة في اللغة من التعبد أو العبودية وهي التذلل يقال طريق معبد أي مدلل وطئته الأقدام والركائب ومن ذلك العبد أن تعبد الله. وفي الصلاح الشرعي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة أقوال اللسان والقلب يعني خطراته وأعمال البدن وأعمال القلب أعمال القلب والبدن أعمال البدن ظاهرة والجوارح وأعمال القلب أعمال القلب مثل المحبة والخوف والرجاء ومثل الأعمال الأخرى كالحسد والبغضاء أعمال الخير والشر فإن للقلب أعمالا وللبدن أعمال وكذلك القول الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقيل هي غاية الذل وغاية الخضوع والمحبة وهذا لا يكون إلا الله عز وجل لا يجتمع غاية الخوف وغاية الرجاء غاية الحب وغاية الذل والخوف إلا لله عز وجل. فإنك قد تحب إنسانا ولكن لا تخاف منه وقد تخاف منه فلا تحبه وقد تحب وتخاف لكن قليل مثل الوالد لكن الغاية لله عز وجل فإنه ما من أحد تحبه الغاية وتخاف منه إلى الغاية إلا الله عز وجل. ولذلك تقول في الدعاء لا ملجأ منك إلا إليك أو أعوذ بك منك هذه المحبة والخوف الرجاء والخوف. وما من أحد خفت منه إلا هربت منه حتى الوالد إلا الله فإنك كلما خفت منه التجأت إليه محبة له عز وجل. ولذلك لا ملجأ منك إلا إليك أعوذ بك من هذا هو العبادة. وأعمال العبادة كثيرة. واعلم أيها المسلم أن أعظم وصف وصفت به عبادة الله عز وجل وأعظم مقام حققه السالكون عبودية الله عز وجل العبودية. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبادة كلما كثرت عبادته أحبه الله وارتقى وعلى وسمى صعدا في المنازل والدرجات العالية محبة عند الله عز وجل بل وعند خلقه. ولهذا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل عبادات يعني حتى أحبه. ولذلك وصف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أشرف المقامات كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العبودية في الوحي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبده الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه في الوحي أيضا فأوحى إلى عبده ما أوحى التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبده كل الأنبياء وصفوا بذلك. واذكر عبدنا أيوب ثم قال عز وجل نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق المسيح لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله الملائكة بل عباد مكرمون. ولا يمكن أن يخرج عبد عن وصف العبودية لله عز وجل أبدا بل أعظم وصف له هو العبودية كما قال عياض بن موسى ليحفظ ومما زادني شرفا وفيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن طيرت أحمد لي نبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال القائل لا تدعني إلا بيا عبدي فإنه أشرف أسمائي، لا تدعني إلا بيا عبده فإنه أشرف أسمائي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكتب من محمد عبد الله ورسوله، وقال المسيح عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لما أحالهم عليه. ومن زعم أن أحد من البشر يسعه أن يخرج من العبودية لحظة واحدة فهو من أكثر الكافرين، ولم يدعي ذلك إلا غلاة الصوفية والباطنية السالفون والخلف منهم، فإن لكل نحلة خلفا. وإذا تكلمنا عن الملل والنحل لا يظن أننا نتكلم عن قوم مضوا وقضوا وبانوا وكانوا وانتهوا وطويل عليهم التراب وأصبحوا مذاهب بائدة أبدا، فللرافضة خيانهم ودولتهم، وللخوارج أيضا كالإمامية كالإباضية خيانهم ودولتهم، وللمعتزلة كذلك طرقهم، وللإسماعيلية والباطنية والقرامطة والنصيرية وسائر الملل والنحل. والصوفية أصناف وأشتات وأشكال وألوان، وأكثرهم من ادعى أن البشر يخرج عن العبودية لله عز وجل، فهذا أكثر الكافرين. نعم يقولون أن قد يترقى بعض البشر حتى يخرج عن مقام العبادة فترفع عنه التكاليف فيصبح وليا. يقول أول مقام يشهده مقام الأمر والنهي، ثم مقام الأمر دون النهي وتحله المحرمات حتى يزني ويلوط والعياذ بالله، ثم إذا ترقى يقولون وصل حتى يأتيك اليقين، وصل اليقين فيرفع عنه الأمر والنهي ويصبح وليا حتى يفضلونه على النبي والرسول، وبعضهم يجعله بين النبي والرسول، واشتار عن أكثرهم تفضيل الولي على النبي والرسول، الولي بزعمهم، وإلا أولياء الله المتقون هم الذين حققوا العبادة. وقال قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق النبي وتحت الولي، يعني ولي، ثم مقام الرسالة في برزخ فويق النبي وتحت الولي، يعني ولي ثم رسول ثم نبي أعوذ بالله. ويقولون لقد خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، ويزعمون أنه رفعت عن أسياد متكلف حتى لا عليه من يفعل كل شيء، ويسمونه مقام أحيانا يصل إلى مقام الاصطلام والغيبة حتى يغيب بشهود عن مشهوده وبربه عن من سواه وبعبادته عن معبوده، ويترك الجمع والجماعات ويخلو، ويقولون يصبح ربانيا يقول للشيء كن فيكون، تعالى الله عما يقولون علوا. وبعضهم يزعم أنه التقى به الحال حتى أصبح هو والإله شيئا واحدا، تعالى الله عما يقولون. ولا زالت هذه المذاهب لاهل، حتى ان احد الصالحين من المشتغلين بالدعوه على طريقه صحيحه من بعض البلاد يقول يا اخواني والله لقد مر علي يوم كنت اكفر ابن تيميتكم وابن قيمكم وكنت اعتقد اننا مع الله متحدون كاتحاد الماء باللبن كما يقولون، تعالى الله عما يقولون. كما يقول قائلهم الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فالعبد رب أو قلت رب أن يكلف. وكما قال قائلهم كما حكى شيخ الإسلام عنهم في مقالاتهم الكثيرة أنا بالله وبالله أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرته أبصرتني وإذا أبصرتني أبصرتنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن أئمتهم العفيف التلمساني والصدر الرومي وابن الفارق وابن السبعين والحلاج حسين بن منصور الذي قتل في الزندقة، والسيد الأكبر يسمونه الأكبر محي الشرك بالعربي الذي يقدسونه ويعظمونه ولا زالوا يدافعون عنه كما فعل هذا الضال الجديد المسمى بالثقاف الذي ظهرت له كتب في تكفير أئمة الإسلام، الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ الألباني وغيرهم من علماء الدعوة السلفية، وكتبه يتبادلها أهل البدع. وقد تكلم على ضلاله زيغه كثير في رسائل وما شرع في التأليف ضده ومحاضرات بينت ضلاله نسأل الله العافية والسلامة، ولا زالت له تطبع له بعض الدور في عمان. فهذه المذاهب لها أهلها ومدارسها ولم تنتهي بعد، مما يحتم على الإسلام أن يقوم بواجب الدعوة وينشط في بيان الحجة والمحجة وتوضيح التوحيد والدعوة إلى أخلاق الإسلام وشعائره للوقوف أمام هؤلاء الضالين والمبطلين. أن تعبد الله مخلصا له الدين، قال والدين هو الجزاء والحساب، ويطلق أيضا على الشرع وعلى الجزاء والحساب، لم يبقى سوى العدوان. دلناهم كما دانوا، يعني كما دانونا مخلصا له الدين، الإخلاص التجريد، تجريد العبادة لله عز وجل. قال وبذلك أمر الله جميع الخلق الناس وخلقهم لها، فإن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لعبادته، كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفي الحديث القدسي ابن آدم خلقتك فلا تلعب، وخلقت كل شيء لأجلك فلا تتعب. فخلقنا الله سبحانه وتعالى لعبادته، هي الغاية التي لأجلها أوجد الله سبحانه وتعالى الجن والإنس، لا ليستكفي بهم من نقص، ولا ليستقوي بهم من ضعف، ولا ليستغني بهم من عيلة، ولا ليستأمن بهم من خوف، ولا ليستكثر بهم من قلة. فالله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز، ولهذا قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمه. وقال عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. قال ومعنى يعبدوني أي يوحدون، كما قال ابن عباس وغيره، أي يفردوني بالعبادة. قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، هذا أعظم الأوامر، فإن الله عز وجل أمر ونهى افعل ولا تفعل، ويقع في قمة وعلى رأس الأوامر التوحيد، إفراد الله عز وجل هو الأساس، والتوحيد هو المقام الأعلى والمكان الأسمى، ولذلك التوحيد سبب للنجاة من الخلود من النار، وضده سبب الخلود في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وتحقيق السبب الخروج من النار ولو عمل العبد الكبائر يعذب ما شاء الله أن يعذب أو يعذب أو يعفو، بالتوحيد يدخل الجنة بعد رحمة الله عز وجل، وبالتوحيد يلحق مع النبيين والصديقين والصالحين، وبالتوحيد ينجو من جميع الفتن، ويدخل في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. والتوحيد يكفر الذنوب برحمة الله عز وجل بعد رحمة الله سبحانه وتوفيقه. قال أعظم ما أمر الله به التوحيد، ولذلك ترك الأوامر أول ما يأمر الله به حقه، ثم حق غيره من المخلوقين، وأعظم حق للمخلوقين حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم حق الوالدين. ولهذا قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى واتقوا ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعاء غيره معه، أعظم ما نهى، أعظم المنهيات الشرك كما تقدم، والشرك الشرك أو الشرك النصيب من الشركة، مشاركة يعني اشتراك في الملك أو غيره، والشرك أن تجعل مع الله أحدا، وهذا أعظم الذنب، الشرك سواء في الألوهية تعبد غير الله تصرف له أي نوع من أنواع العبادة، أو الربوبية تعتقد أن هناك مدبرا مع الله، أو في الأسماء والصفات تجعل بعض الصفات والأسماء التي لا تكون إلا لله تجعلها لغير الله عز وجل، هذا الشرك. مثال الشرك في الربوبية من زعم أن الأقطاب تدبر الكون، أو أن أحدا يعلم الغيب كما يفعله الصوفية، وكما في كتاب هذا الضال الذي أصدر كتابا جديدا قبل سنتين تقريبا في زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر من الآداب كما قرأت من كتابه، يقول: ويجب على الزائر أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يدور في قلبه من الخطرات والسكنات. هذا شرك في الربوبية أعظم من الشرك في الألوهية، وكلاهما شرك. والشرك في الأسماء والصفات كتسمية المشركين، مثلا اللات من الإله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان، أو أن يعتقد أن يعني كما يسمع من بعض الألفاظ كان يقول فلان إليه المنتهى في الكرم، هذا غلط، هذا شرك في الأسماء والصفات في الصفات. أو إليه المنتهى في الجود، هذا خطأ. أو يقال فلان له المثل، فلان مثل أعلى في الكرم، هذا خطأ، ولله المثل الأعلى، فلا يصرف إلا الله عز وجل. وكما يقول الشقي البوصيري في ميميته سمات نهج البردة، يقول: فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من كرم، فإن قدر رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. يعني هذا كقوله: لا أعطي ثناء عليك، هذا شرك الأسماء والصفات. والشرك الربوبية كقوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. والشرك في الألوهية كقوله: ما مسني الضر يوما والتجأت به إلا وجدت جوارا منه لم يضم. وكقوله: أقسمت بالقمر المنشق أن له من قلبي نسبة مبرورة القسم، وهذا كثير في ضلاله. أو قولة الهمزية: ساغثنا يا من هو الغوث والغيث إذا أجهد الورى اللأواء، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله العافية والسلام. ونعوذ بالله من الشرك. وآتينا إليك أنضاء فقر، حملتنا إلى الغنى الأعضاء، فاغثنا يا من هو الغوث والغيث إذا أجهد الورى اللأواء، نعوذ بالله من الفقر. كقول البرعي أيضا: وحل عقدة كرب يا محمد من هم على خطرات القلب منعقد، أرجوك عند حضور الموت تشهدني كيما يهون إذا الأنفاس من صعود، وإن نزلت ضريحا لا أنيس به فكن أنيس وحيد فيه منفردي، نعوذ بالله. هذا شرك أصناف وألوان وأنواع، أعظم ما نهى الله عنه الشرك، لا ينفع معه عمل إطلاقا، ولو عمل ما عمل، إن وعمل ما عمل من عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهو دعاء غيره معه. هذا شرك الدعوة، يعني قول الشيخ الإمام وهو دعاء غيره معه تفسير للشرك ببعض أنواعه، وإلا فإن الشرك أنواع كثيرة: شرك المحبة، يحبونهم كحب الله، ومثل الخوف والرجاء إلى آخر أعمال القلوب، وشرك الدعوة: وإذا مسهم كم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ويدعون غير الله يدعى في الرخاء، ويخلصون الدعاء لله في الضراء، وشرك النية والإرادة والقصد، كالذين يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، الواسطة. وشرك الطاعة: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، طاعة غير الله بالتحريم والتحليل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فإن هذا المشرع الذي يشرع الشرائع والدساتير ويغير شرع الله ويحلل الحرام أو يحرم الحلال أو يحلل الحرام، هذا مشرك، بل من رؤوس الطواغيت والمشركين، وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر بالتوحيد ونهى عن الشرك. ولا تشركوا بشيئا، النكرة في سياق النهي أو النفي للعموم، شيئا، لا ملكا ولا رسولا ولا ملكا ولا أميرا ولا وزيرا ولا عبدا ولا حقيرا ولا صغيرا ولا زوجة ولا ولدا ولا شجرا ولا حجرا ولا جنا ولا إنسا ولا هوى، لا تشركوا به شيئا، بل اجعلوا العبادة لله عز وجل. قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم معرفتها فقل هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. الأصول الثلاثة الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره جمعها أصول. الأصول الثلاثة هي التي ألف فيها عليه رحمة الله وما مضى مقدم من المسائل وهي متعلقة بها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذه المعرفة لا بد أن تكون بالدليل كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله تعالى من التدليل على كل مسألة. هذه الأصول الثلاثة سميت أصولا لأنه يرجع إليها الإسلام كله، فمعرفة العبد ربه ودينه ونبيه هي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنها مرسل ومرسل ورسالة كلمتان لا إله إلا الله محمد رسول الله كما تقدم، مرسل أو مرسل ورسول ورسالة، الإسلام يرجع إلى كل هذه الأمور وسميت أصولا كما تقدم لأن الإسلام يرجع إليها ولأنها التي يسأل عنها العبد في قدره عند الفتنة، من ربك ما دينك ما نبيك، من ربك ما دينك من نبيك عليه الصلاة والسلام. هذه الأصول الثلاثة. ثم قال فإذا قيل لك من ربك، هذا هو الأصل الأول نقف عنده إن شاء الله تعالى ونبدأ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه: فإذا قيل لك، في ضمن ذكره للأصل الأول من الأصول الثلاثة وهو معرفة العبد ربه، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. يقول: إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، هذا هو الأصل الأول. من ربك؟ ربي الله. الرب هو المالك المتصرف، ورب العالمين هو الله سبحانه وتعالى، ويصح إطلاق الرب على غير الله بالإضافة والنسبة، كأن تقول رب الدار ورب البيت ورب الدابة ورب المال، أما رب العالمين كلهم فهو الله سبحانه وتعالى لا إله غيره. الرب هو المالك المتصرف، ويتضمن معاني أخرى منها التربية، التربية الروحية ببعث الرسل وإنزال الكتب، والتربية الجسمية الحياتية بالماء والقطر والرزق والنبات والحيوان والهواء وغير ذلك من ضروريات الحياة ومستلزماتها، وكل ذلك إنما يستفاد ويحصل من الرب سبحانه وتعالى وحده. فقل ربي الله،
الله هو المألوه، الله العلم الأعظم والاسم الأكبر لله سبحانه وتعالى، والله أصله الإله، الإله والإله بمعنى المألوه من الأله وهو شدة الحب. لا ابن عمك لا أفضلت في نسب عني ولا كنت دياني فتهجوني. ومن ذلك الوله والتأله وهو شدة المحبة. ومن ذلك قراءة ابن عباس ويذرك وإلى حسد أي عبادتك. فالتأله هو التعبد، والمألوه المعبود، والإله المألوه أي المعبود الذي تتجه إليه القلوب عبادة ورغبة وخوفا ومحبة وانقيادا وذلا وعبادة. فحرفت فدخلت ال وصار الإله، ثم حذفت الهمزة الوسطى التي هي تاء الفعل، وأدغمت اللام في اللام فصارت الله، ربي الله الذي رباني. رب أي تعاهده بالتربية، أعطاه التربية وهي التنمية والتغذية والتنشئة والرعاية والعناية. الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه أي الظاهرة والباطنة، كما قال عز وجل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والنعم الظاهرة هي الماء والهواء والنبات وغير ذلك مما أنعم الله به علينا، والباطنة هي نعمة الهداية إلى الطريق المستقيم والصراط القويم والنور المبين، نعمة الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، كما أن بالماء والنبات حياة الأبدان والأجساد، كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال عز وجل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبود، الله عز وجل هو المعبود بمعنى المألوه الذي تعبده الخلائق كلها، والعبادة سبق أنها من التعبد وهو التذلل، مطلق التذلل، من ذلك طريق المعبد، ويسمو جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهو معبودي أي أنا أعبده، ليس لي معبود سواك، هذا بمعنى لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا أعبد سواه من بشر ولا حجر ولا شجر ولا جن ولا ملك ولا هوى ولا منصب ولا جاه ولا أمر مادي أو معنوي، بل العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، كما قال عز وجل إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وكما قال عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وغير ذلك من الآيات. فالعبادة لله سبحانه وتعالى وحده، ليس لي معبود سواه، سواه بمعنى غيره. قال والدليل قوله تعالى أي الدليل على أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وهو الذي رباني ورب العالمين بنعمه الحمد لله رب العالمين. الحمد أي جميع أنواع المحامد، فأل للاستغراق والعموم، كما تقول الناس يموتون يعني جميع الناس، تدل على العموم، لأن أل تدل على معاني، هنا تدل على العموم. الحمد أي جميع أنواع المحامد مستحقة لله عز وجل. الحمد هو الثناء على الجميل بالجميل، الثناء على الجميل بالجميل، يعني الثناء على من تثني عليه وعلى من يستحق الحمد وهو جميل. وأعظم محمود هو الله عز وجل، تثني عليه بالجميل يعني بالكلام الجميل الطيب. والفرق بين الحمد والمدح أن الحمد أعظم من المدح، لأن الحمد إنما يستحقه المحمود لما اتصف به من صفات المجد والثناء والكمال والجلال والجمال، ولما أسبغ على غيره من المعروف والنعم. وأما المدح فإنما يمدح الممدوح لصفاته الجميلة، وقد لا يكون أسى معروفا لغيره. هذا هو الفرق بين المدح والحمد. والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد قد يكون لنعمة مقابل نعمة يربها منك وأساها إليك الممدوح المحمود، وقد يكون لغير نعمة بل تحمده لما اتصف به من صفات جميلة. تحمد في فلان خلقه أو لفلان خلقه، وتحمد أن أعطاك شيئا، إذن تثني عليه بصفاته وتثني عليه على معروفه. لكن الشكر إنما يكون مقابل نعمة فقط، تشكره لأنه أسدى إليك وأعطاك. والحمد يكون بالقلب واللسان، وأما الشكر فيكون بالقلب واللسان والجوارح، يكون اعتقادا وقولا وعملا، كما قال عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وأعلى الحمد لله عز وجل، الحمد لله مستحق لله، اللام للاستحقاق، رب العالمين. والعالمون كل من سوى الله، العالم كل ما سوى الله فهو عالم. وجمع العالمون، العالم جمع على عالمين وعوالم نظرا لتعدد أصنافه وأشكاله، فهنالك عالم الحيوان وعالم الوحوش وعالم الأناس وعالم الطير وعالم الصاهر وعالم النابح وعالم الساغي وعالم الجن، وكلها عوالم وكلها مخلوقة لله، لأن الوجود شيئان، خالق ومخلوق، خالق وعالم، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. وهذه الجملة العظيمة الحمد لله رب العالمين من أعظم ما تثني به على ربك سبحانه وتعالى. ولهذا كانت أول آية بعد البسملة من كتاب الله عز وجل، وهي آخر دعوى أهل الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وهي أول ما يقرأ من كتاب الله، وهي آخر ما يقوله إذا المؤمنون إذا دخلوا الجنة وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وهي من أفضل ما تثني به على ربك، فادعوا الله مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. كما قال تعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. وإذا كنت واحدا فإنني أيضا ممن رباهم الله عز وجل بنعمه الظاهرة والباطنة. قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
10952.